أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. ومن شبهات الجبر قالوا أن المشية الأزلية الإلهية تعلقت بكل شيء. هذه الشبهة تطرح تارة ضمن الشبهات العقلية، يعني ما يسمى بالدليل العقلي، وإلا هذا ليس بدليل، والشبهة لا تسمى بدليل. يعني فلذا نحن في كتابنا هذا في سد المفر، إن شاء الله راح أخلي نسخة هنا، هذا تبع حديثة اللي في بحث عالم في بحث الجبر والتفويض. هنا نحن ذكرنا الشبهات النظرية مو عقلية، مو عقلي، هذا مو شو، لا يسمى بالعقل. عموما هذه الشبهة تارة تذكر بعنوان الشبهات النظرية والعقلية، أن مشية الله تعلقت بكل شيء، ومن الأشياء أفعال العباد. يعني لا يمكن تحقق شيء في عالم الإمكان إلا بمشيئة الله. ومن الأشياء أفعال الإنسان، فالمشية الأزلية قالوا تعلقت بأفعال الإنسان، يعني الذي تسمونها أفعال إرادية. وإذا تعلقت المشية بشيء إنما أمره كن فيكون، يعني بعد ما بي مجال التخلف. قالوا إذن لا اختيار للإنسان. هذه الشبهة أيضا في الروايات موجودة، يعني مما استدل به على الجبر طائفة من الروايات، وكذلك الآيات سنذكرها أيضا تصر على أنه لا يقع شيء في الأرض ولا في السماء إلا بسبعة، منها المشيئة. إذن هذه المسألة مسألة صحيحة، أنه لا يقع شيء إلا بالمشيئة، هذا صحيح، نحن لا نناقش في هذا، يعني لا يمكن وقوع شيء بدون مشيئة الله، العياذ بالله. يعني إذا وقع في العالم شيء من دون مشيئة الله هذا يلزم التفويض، يلزم أن يكون الله مغلوب على أمره، ما يمكن، هذا مو معقول. إنما النقاش في أمرين. الأمر الأول قالوا المشية الأزلية، لا المشية حادثة ليست أزلية، الإرادة حادثة، الإرادة ليس صفة الذات، صفة الفعل. دليل على ذلك الصفات الذات غير قابل للسلب عن الذات، ما تقدر تقول لم يعلم الله وعلم الله، علم هذا ولم يعلم ذاك، لم يعلم سابقا وعلم الآن. علم القدرة كذلك، حياة كذلك. أما صفات الفعل قابل للسلب بهذا المتعلق، خلق الله زيد ولم يخلق العنقاء، خلقه هذه السنة ولم يخلقه السنة الماضية، قابل. الإرادة قابل للسر، أراد الله هذا ولم يرد كذلك، أراد هذه السنة ولم يرد السنة الماضية. إذن من صفات الفعل الإرادة، فعلهم إرادته إحداثه. روايات عندنا ما شاء الله عليكم بهذا الكتاب، أنا ذكرت روايات كلها ما الحدوث الإرادة هنا موجود. رواية سليمان المروذي، انظروا باب، أصلا باب مناظرة الإمام الرضا مع سليمان المروذي في التوحيد يسميه الصدوق، والمناظرة في حدوث الإرادة يسميه في التوحيد، يعني أساس التوحيد على هذا. إذا إرادة ليست أزلية. هسا هذا شنو الدخل بما نحن في مسألة الجبر؟ إذا قبلت بحدوث الإرادة، سأنا هو بعد تنبيهات ما فصله أكثر. إذا قلت بحدوث الإرادة لابد أن تقول بتغيير الإرادة البداء، يعني إذا حادثة، إذا حدوث الإرادة ما يوجب تغيير في الذات. انظروا، أنا ما أريد أدخل في بحث البداء ها، ولكن فقط أذكر الصلة العلاقة. إذا قبلت بأن حدوث الإرادة مع قدم الذات ما يوجب تغير في الذات، الله كان ولم يكن معه شيء ثم شاء، حينما شاء حصل تغيير في الذات، كلا، حدوث المشيئة لا يوجب تغيير في الشائي في الشخص المريد. جرب بنفسك أنت، أنت الآن بتمليك الله مالك للمشيئة، أنت الآن بسم الله الرحمن الرحيم شئت أن أقوم فقمت، الآن حينما شئت حصل تغيير في ذاتي، يعني حدوث المشيئة، حدوث مشيئة القيام أوجب تغيير في الإنسان، كلا، في علمه، كلا، في قدرته، كلا، حدوث المشيئة ما يوجب تغيير في الذات، كذلك تغيير المشيئة. فإذا تعلقت المشيئة بشيء قابل للتغيير، هذا بحث البداء، هذا أولا. وثانيا، المشيئة تعلقت بالفعل الاختياري. أنت تارة تريد من ابنك أنه يفعل فعلا بإرادته، ما تريد جبران، لو تريد جبران تقدر، بس أنت تريد هو يفعل، كيف يفعل؟ ماذا تصنع إذا تريد أن ابنك يفعل؟ مثلا تريد تصلي، ما تريد جبران يصلي، إذا جبران بعد يوم يصلي يوم ما يصلي، فماذا تصنع؟ جبر على الصلاة؟ لا، إذا جبر على الصلاة هذا نقض القرار، صار نقض المشيئة. أنت شئت ماذا؟ ما شئت أن يصلي حتما، شئت أن يصلي عزما، يعني عن عزم. فشنو هذا؟ أنت تحفزه، تدعوه، تأمره، تشوقه، تخوفه من ترك الصلاة حتى هو يصلي. هذا حل الأمر. أما علمت إن لله مشيتان، مشية حتم ومشية عزم؟ هو هذا حل المشكلة. كل شيء يقع بمشيئة الله، لكن مشية على قسمين مولانا الجليل. أكو مشية حتم، يعني الله تارة يريد أن يقع شيء كن فيكون، تارة يريد أن زيدا يفعله باختياره، فلو أجبر زيدا هنا يقع شيء بلا مشيئة، لأن مشيئته تعلقت بالفعل الاختياري. مشيئة عزم ومشيئة حتم. روايات عديدة موجودة، هنا عم ذكرت الروايات كفي شو اسمه مشيئة حتم، تقسيم المشيئة في الروايات مو إلى التكوينية والتشريعية، ولو أن التكوينية والتشريعية له تفسير صحيح، الإرادة التكوينية والتشريعية له تفسير صحيح، يعني يمكن وتفاصيل غير صحيحة، لكن اللي موجود في الأحاديث تقسيم الإرادة إلى إرادة حتم وإرادة عزم، هذا يحل العقدة، حلال العقدة هي هذه. إذن لا يخلو شيء، لا يقع شيء إلا بالمشيئة، لكن مشيئة الأفعال اختياري مشيئة عزم، يعني أراد الله أن زيدا يصلي بإرادته وأن عمرا يكفر بإرادته، أراد هكذا. فإذا كفر عم خرج عن مشيئة الله؟ كلا، لأن الله شاء، الله شاء أن يكفر زيد أو يكفر عم، نعم شاء أن بإرادته يكفر، لو ما شاء الله جل وعلا لو أراد أن يمنع يزيد من قتل أبي عبد الله الحسين كان يقدر أو ما كان يقدر، ما يريد يمنع، ما يمده بالحياة، ما يريد يوجد مانع، ما يستمر الفيل، حينما يريد يقتل الإمام سلام الله عليه الله جل وعلا بعد ما يعطيه الحياة ما يقدر. الله إن الله شاء أن يراك قتيلا. يسأل الإمام الله شاء أن يرى الحسين مذبوحا؟ قال شاء ولم يحب. قال شلون شاء ولم يحب؟ في رواية قال الإمام هكذا وصل إلينا، يعني بعد أنت يعني خذ هذا كمعلومة وحيانية أزيد من هذا عليكم السلام لعل مثلا فهمك. في رواية أخرى الإمام يوضح يقول المشية غير الرضا. في مثال إذا نريد نبين هذه المسألة في مثال بسيط، أنت حاكم ويوجد في تحت حكومتك مجرمين مندسين، أنت تعلقت الحكمة تعلقت بأن تفسح لهم المجال حتى يفعلون ما يصنعون إلى حد، حتى من أخذتهم بعد ما يكون عليك حجة. فهو يأتي ويفسد يحرق يسرق، يأتي شخص إليه يقول فلت الأمور من يدك أيها الحاكم، شوف فلان جاي يسرق. هذا تحت نظرنا، هو تحت نظرنا، احنا خلينا يسوي. يعني تحب الفساد؟ لا ما احب الفساد، بس الان اريد امتحنه هو وغيره. هو تحت كمين، ما شايفين في الحرب الاخوه الذين في الحشد يروحون اكو كمين، تشوف العدو يجي ما تحرك ساكن، تخليه يجي خليه يجي ما عندي اشكال. حتى بعض الاحيان هو مثلا قد يضرب قذائف، خليه ليش؟ لأن عندك حكمة أخرى تريد تأخذ عليه. إن الله جل وعلا لا يفوت منه شيء، هذا يسمى إملاء في الآيات، إملاء. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. إذن الكفر بمشيئة الله يعني شنو؟ مشيئة عازم مو مشيئة حاتم. يعني الله جل وعلا لأن الدنيا دار ابتلاء شاء أن يكون العاصي والمطيع مختاران إلى حد محدودها، مو كلش يعني مقدار بسيط، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك مقدار بسيط. هذا مشية عزم. مشية عزم ما يلازم الرضا، ما يلازم الحب، ما يلازم العون، مو معونة. الله ما يعين على المعصية، ما يعين، يخذل. يخذل يعني ماذا؟ يعني يتركك، يدعك واختيارك بعد إتمام الحجة عليك. على كل حال الشبهة هي هذه، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله والمشيئة أزلية. جواب: أولا المشيئة حادثة وقابلة للتغيير، ثانيا المشية مشية عزم بالنسبة لأفعال العباد، أي تعلقت المشيئة بالفعل الاختياري الصادر من العابد، فالغير ممكن أن يقع جبرا، لو يقع جبرا يصير خلاف المشيئة. نظير الجواب عن شبهة العلم، تذكرون قالوا الله يعلم كل شيء، الله يعلم أنه راح يزني أو راح يشرب الخمر فما يقدر ما يشرب، فأجبنا قلنا الله يعلم أنه باختياره يشرب الخمر، لو شرب جبرا صار جهلا. هذا بالنسبة لهذه الشبهة. شبهة أخرى قالوا أن حب شيء حب لآثاره ولوازمه، والله تعالى أحب نفسه ورضي بها فأحب آثارها ولوازمها، وهي كل ما يتحقق منه ومنه أفعال. هذه الشبهة مؤسسة على وحدة الوجود، على نظرية الفيض صدور، أن المخلوقات كلها فائدة من الله، والله أحب نفسه وأحب آثاره، كل ما في الكون من آثار الله جل وعلا، ما يصير ما يحب آثاره. هذا جبر العرفاء، جبر العرفاء. لا بس أقرأ لكم هذا المقطع حتى تشوفون يعني على كل حال ماذا الموجود. وبعض الأحيان الإخوة يعترضون علي يقول أنت حاد، فحتى نشوف الكلام نشوف أكو حدة لو ماكو حدة. هذا الجبر العرفاني قالوا الله يحب كل شيء،
شوفه هنا وين كتبناه. نعم يقول، أنا أقرأ لكم نص كلامي. أقول ابن عربي في الفصوص، يقول ونسوق المجرمين إلى جهنم. ابن عربي يقول، يقول المجرمين من هم؟ وهم الذين استحقوا المقام الذي ساقهم إليه بريح الدبور التي أهلكتهم عن نفوسهم بها، فهو يأخذ بنواصيهم والريح تسوقهم، وهو عين الأهواء التي كانوا يتوهمونه. فلما ساقهم إلى ذلك الموطن حصلوا في عين القرب، فزال البعد، فزال مسمى جهنم في حقهم، ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق لأنهم مجرمون. فما أعطاهم هذا المقام الذوقي اللذيذ من جهة المنة، وإنما أخذوه ما استحقته حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليها، وكانوا في السعي في أعمالهم على صلاة الرب المستقيم، لأن نواصيهم كانت بيد من له هذه الصفة، فما مشوا بأنفسهم إنما مشوا بحكم الجابر إلى أن وصلوا إلى عين القرب، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نعم يقول المجرم بالتالي يصل إلى، لأن جهنم هو يقول ما ليس موطن عذاب، الجهنم محل التذاذ الأشقياء، الأشقياء يلتذون بالنار، والأشقياء إذا يدخلون في الجنة يتعذبون، ينكر العذاب، يقول عذب، يقول هم وصلوا إلى هذا المقام بحكم الجبر، نسوقه يفسره تفسيرا جبريا. بعد القيصري عند تفسيرها هنا إلى نعم، أنا هذا أنا غير مقطع أرادته، هذا هم يعني هذا بحث آخر في الاستعدادات الذاتية التي يقول به يدل على الجبر، وإنما أنا أردت مقطع آخر. نعم هذا المقطع الآخر. يقول هذا مضمون كلام، مضمون كلام ممد الهمم، ممد الهمم في شرح فصوص الحكام. لمن هذا الكتاب؟ ممد الهمم في شرح فصوص الحكام للشيخ حسن، حسن زاده الآمل. هذا الكتاب شرح الفصوص باللغة الفارسية. أنا أذكر مضمونه، قال إن جميع ما يحدث في الكون وجميع ما يصنعه العباد مرضي لله جل جلاله بما في أفعالهم من الكفر والظلم والفجور، وليس أحد من الناس إلا وهو سعيد. هذا نص كلامي، ترجمة كلام بالعربي الذي هو موجود في الفصوص وفي شرحه. قال إن من كان مرضيا عند ربه فهو سعيد، ولا يوجد في الكون شيء من الأمور والأشياء والأجناس العالية أو السافلة والأنواع والأفراد والأشخاص والصفات والخلقيات والأفعال الحسنة والقبيحة إلا وربه راض عنها. بعد ما بقى شيء، أفعال، خلقات، صفات حسنة، قبيحة، أجناس، أنواع، كلها الله راضي عنها. لأن ما دليلك على هذا؟ لأن كل ما لهذا الموجود من الصفات والأفعال إنما يكون من الرب الذي يكون متصرفا فيه بالحقيقة، فإنه لا فعل للعين الممكنة، بل الفعل فعل ربه فيه، والرب راض عن فعله وعن مقتضاه طبعا، هذا مقتضى فعل الرب. فجميع المخلوقات وجميع أفعالهم مرضي للرب وكل مرضي محبوب، فجميع الخلق محبوب للرب وكل ما يفعله المحبوب محبوب أيضا، فجميع الممكنات وجميع أفعالهم محبوبة للرب المتعال. بعد يقول إذا هكذا فشلون الله يقول سعيد وشقي؟ ما الفرق بين السعيد والشقي؟ يقول التمايز بينهما إنما يكون في أن السعيد من يعرف هذه الحقيقة والشقي من لا يعرف. الشقي ما يدري أن الله يحبه ويرضى عنه. هذا في ممد الهمم الصفحة 196 إلى 198. سأنظر الآيات، إن الله لا يحب الخائنين، لا يحب المعتدين، لا يحب المسرفين، لا يحب المفسدين، لا يحب المتكبرين، لا يحب كل خوان أسين، لا يحب إلى آخره، لا يرضى من القول. يعني شنو هذه الآيات؟ مثلا الله جل وعلا كان مثلا هازلا حينما يذكر هذه الآيات، إذا محبوب كل شيء عند الله ما وجه هذه الآيات؟ نعم، على كل حال في موضع آخر يقول من الناس من يسلك طريقا لا يعرف حقيقته ولا يعرف أن غايته ينتهي إلى الحق، ومن ثم لا يكون هذا الطريق مستقيما بالنسبة إليه، في حين أن الطريق الذي يسلك فيه بعينه هو الصراط المستقيم عند العارفين. يقول فرق المؤمن عن الكافر هو هذا، طريق الكافر هم هو صراط المستقيم، بس ما يدري خطيه، ما يدري أن هذا هو طريق صراط المستقيم، نفس الطريق اللي هو يسلكه عند العارف صراط مستقيم. هذا هو ما يسمى بالعرفان، هذا الموجود. جواب عن هذه الشبهة، من قال الله يحب كل فعل؟ من قال؟ إذا الله جل وعلا ملك القدرة، أعطى القدرة لشخص ثم خذله، يعني حينما يريد أن يعصي خذله، يعني ما سلب منه القدرة ليمتحنه، الله يلام؟ كلا هو يلام. هل إعطاء القدرة يدل على حبه بذلك؟ وشوف اللي قلنا سابقا، المشية لا تلازم الحب، هو خلط بينهما، الله شاء لكن ما أحبه. يقول كل ما، لأن هو المشية فسره مشية حتم، مشية عزم ما يقبل به، إذا مشية حتم وما يصير ما يحب فعله، بينما الله مشية عزم ليست مشية حتم. إن الله لا يرضى لعباده الكفر، كيف هو يرضى عن كل شيء؟ على هذا الأساس القرآن لابد أن نشتب عليه من أوله إلى آخره. إذا كان الله يحب كل شيء وراضي عن كل شيء، فشنو هذه الآيات؟ على كل حال، في رواية ذكرنا هنا يقول الإمام، يقول سئل الرضا عليه السلام هل الله منع عما أمر به، وهل نهى عما أراد، وهل أعان على ما لم يرد؟ فقال أما ما سألت، إلى أن قال عليه السلام وكيف يعين على ما لم يرد، الله كيف يعين على المعصية؟ وقد أعد جهنم لمخالفيه ولعنهم على تكذيبهم وارتكابهم المخالفة، ولو جاز أن يعين على ما لم يرد لكان أعان فرعون على كفره وادعائه أنه رب العالمين. أفترى أراد الله من فرعون أن يدعي الربوبية؟ يستتاب قائل هذا فإن تاب من كذبه على الله وإلا ضربت عنقه في الاحتجاج. شبهة أخرى في الجاب، قالوا نعم، قالوا المشية موجودة فينا، الاختيار موجود، لكن الدواعي أيضا موجودة. يعني أنت ترى الإنسان الذي دواعي الخير متوفرة عنده غالبا يصير خير، واللي دواعي الشر مثلا ابن التقي يصير تقي، ابن الشيعي يصير شيعي، ابن الناصبي يصير ناصبي،
يقول لك إذن المشية لا مدخلية لها، لما نرى أن من عاش في بلاد الكفر يصير كافر عند دواعي الشر موجود عنده، واللي عاش في بلاد الإيمان يصير مؤمن. إذن لا مدخلية للمشية. الجواب: إذا كانت الدواعي موجودة ولا قدرة للإنسان، نعم كلامك متين، ولكن بعدما أفاض القدرة أنت يكون عندك اختيار، يمكنك أن توافق ما فيه الداعي، يمكنك أن تخالف، عندك قدرة. القدرة يملكك، يجعلك مالكا للفعل والترك. إذا صرت مالك للفعل خلاص، الداعي مجرد شوق لا يجبرك على شيء، بدليل أنه بإمكانك أن تخالف إرادتك، بدليل أن في نفس الجوامع كل مجتمع جبري، إلحادي، علماني، مسلم، يهودي، في كل مجتمع إذا مجرم أخذوه قالوا ليش مثلا أحدثت هذا الجرم وهذا الجريمة، قال أن دواعي صارت عندي كثيرة، بالتالي شوق أكيد، هل هو مثلا يعذر؟ يعذر ما يعذر. بكل أعراف ما يعذر، يعني علمت أن هذا طريق غير صحيح، لماذا فعلته؟ والوجود الداعي إذا لم يكن عندك قدرة لتمانع هذا الداعي، نعم، لكن ما تقول أكو قدرة، لا، يقول أنه كذلك، يعني الدواعي توجب الجبر لولا أن تفاض عليه القدرة بعد تحقق الداعي، وأما بعد ورود القدرة عليه كما هو المحقق في الأفعال الاختيارية وهي الحجة البالغة، فلا. في المجمع في تفسير قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا قال، وفي تفسير أهل البيت عليهم السلام ولو شاء الله أن يجعل كلهم مؤمنين معصومين حتى كان لا يعصيه أحد لما كان يحتاج إلى جنة ولا إلى نار، ولكنه أمرهم ونهاهم وامتحنهم وأعطاهم، هذا الشاهد، وأعطاهم ما به عليهم الحجة من الآلة والاستطاعة ليستحقوا الثواب والعقاب. القدرة حجة، الله يحتج بالقدرة. أنت يوم القيامة تقول يا رب دواء الشر كان كثيرا عندي، يقول لك أما أعطيتك القدرة؟ أما أقدرتك على فعل الخير ومخالفة دواء الشر؟ بلى يا رب. لماذا ما فعلت؟ لماذا ما فعلت؟ صعب، صعبة، أنت ما تتحمل الصعاب لأجل مصالح دنيوية عندك؟ شنو؟ يعني إذا طفل عايش في بيئة فقيرة، أبوه جده جد جده كلهم فقراء كسولين ما عندهم شغل، هو ما يرى هذا مبررا أن لا يشتغل، يروح يصير تاجر من يتعب طبعا لمصالح دنيوية عندك. الله يقول ليش ما تعبت لي؟ أجدادك كلهم كفر كفر، علمت طريقهم غير صحيح؟ نعم. الغران شوف شلون يتكلم معهم، قالوا وجدنا آباءنا، قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون، يعني بعد أن علمتم أن آباءكم لا يعقلون ما خالفتموهم، كان عندك شيئان، قدر على المخالفة والعلم بأن الطريق غير صحيح. حجة تمت، الحجة تتم بشيئين، العلم والقدرة. فالدواعي ما يسلب القدرة. هذه شبهة كثيرة ما تطرح من عوام الناس بالجواب. الجواب هو هذا، أن مناط التكليف القدرة وليس مناط التكليف الداعي سهولة التكليف، سهولة الامتثال، حتى لو صعب ما دام قدرة موجودة خلاص تكليف أي سبب. هذا بالنسبة للدواعي. شبهة أخرى قالوا العبد لو كان فاعلا للإيمان لما وجب عليه الشكر، لو كان الإيمان فعل العبد لماذا يشكر الله على إيمانه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، يا رب أشكرك أن جعلتني مؤمنا. قل هنا ما يشكر الرب إذن الإيمان فعل الرب مو فعل العقل. جواب: إيمان فعل العقل لكن مقدمة للرب، معونة للرب، معرفة فعل الرب. لولا تعريف الله، لولا هداية الله، طبعا أنت تروح تدرس، طالب يروح يدرس في الجامعة، يصير مهندس، يصير دكتور، يصير كبير في العلم، ألا يشكر أستاذه؟ يشكر، وجه اجتهد طبعا، لكن هو أعد له. شبهة سهلة جواب عن هذه الشبهة. مقدمات الإيمان الذي هو التوفيق نسميه، توفيق، معونة، إعداد العدة، هذا من فعل. هذه مجمل طبعا في التنبيهات في الشبهات الجب أجمل، في سد المفر تجدون يعني تفصيل أكثر، في إذا تريدون يعني تفصيل موجود هنا بسط أكثر. بعد ذلك ينتقل لشبهات النقلية اللي عنده، يعني تمسكوا بجملة من الآيات والروايات للجبر للدلالة على العقل. أولا قبل أن نذكر الآيات والروايات في هذه الدقائق الأخيرة، انظروا هنالك ضابطة عامة في التمسك بالمدارك الدينية، يعني القرآن والحديث، وهو ضابطة المحكم والمتشابه. هذه ضابطة، ضابطة عملاقة مولانا الجليل. في أي موطن أنت لابد أن تطبق هذه الضابطة. القرآن فيه محكمات متشابهات، كذلك في الرواية محكمات متشابهات، ما يجوز أن تترك المحكمات لأجل المتشابه. هذا طريق أهل الزيق. تعال بنا بإنصاف الآيات والروايات التي يستشم منها الجبر، نجمعها، واللي مو يستشم صريح في نفي الجبر، نجمعها. شوف ياهو المحكمة المتشابهة. يقول العلامة الحلي وسيد الشبر في تفسيره، يقول: ما من آية من آيات القرآن إلا وفيه أمر، أمر يعني ماكو، يعني ماكو جبر، لأن جبر الأمر مع الجبر من أكبر اللغو. يصير واحد يأمر شخص مجبور، صاير مثلا واحد يذهب عنده أجل لكم الخرفان ويأمرهم: يلا صيروا منا، صيروا منا، اذهب، تعال، روح، يقول: أنت مجنون، افعلوا، آمنوا، صلوا، زكوا، أقيموا الصلاة. أمر أو نهي أو تهديد أو تشويق أو نسبة الأفعال إلى العباد أو تنزيه الله عن أفعال العباد. يقول القرآن كله ينادي بنفي الجبر، مو بس آية آيتين. ويصنف طوائف طبعا موجود في سد المفر، شوف. والأخبار إلى ما شاء الله. إذن المنصف لا يترك، ولو فرضنا أنه حينما يرى الروايات أو الآيات الظاهرة في الجبر مثلا ما يقدر شوية، مثلا ما عنده جواب، مثلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، شلون أجاوب عن هذه الآية؟ هذه الشبهات الموجودة. فحتى لو ما استطعت أن أجيب، لكن ما أترك المحكم لأجل المتشابه. هذا الداء، هذا الداء، هذا طريق أهل الزيق مولانا الجليل. الله فضحهم في القرآن، نحن لابد أن نكون يقظين في مواجهة أهل الزيق. أهل الزيغ دائما يترك المحكم يأخذ المتشابه، أن تكون عكسه، تركز على المحكم، جيب لك رواية غير ذول، ما أدري أتباع القاطع مقاطع، كل مسميات رواية، جيب لك مثلا وصية مهديون 12 ويسلم، جيد، هذه الرواية أنا ما أفهمها، غير هذه الرواية ظاهر فرضا، ظاهر فيما تدعي فرضا، لكن شلون أترك مئات الروايات؟ هذا شلون أنا أتركها لأجل هذا؟ قطعا المعنى الذي تقوله غير صحيح. هذا شنو معنى قاية الأمر؟ أقول ما أدري ما هو معنى، لكن ما أترك المحكم لأجل المتشابه. هذا طريق أهل الزيق. شوف المحكمات أنت، شلون تقدر نصوص، مو واحد اثنين، مو بلسان لسانين، حصر الأئمة في 12، انظر كتاب منتخب الأثر للشيخ لطف الله الصافي حفظه الله، وغيرها وغيرها، كذلك في بحث الجبر. إذن أساسا الاستدلال بالأدلة النقلية للجبر من أساس فاشل، لأن هو استدلال متشابه وترك المحكم. والروايات لا سيما روايات من طرق أهل البيت في نفي الجبر الى ما بليس من قال بالجبر فلا تعطوه الزكاة فمن قال بالجبر فكذا هذا خلل يعني رئيسي في الأدلة النقلية الدالة على الجبر. هذا الاستدلال حتى في الأدلة العقلية موجود ها محكم متشابه، أما ترى يقولون الشبهة في مقابلة البديهة في المنطق، يقولون لا يترك الأمر البديهي لأجل الشبهة، يعني مو أن الشبهة تزيل البديهي عن بداهته أبدا، تقول هذه الشبهة ما عندي جواب، ولكن ما أشيل عن المحكم. قاعدة تحكيم المحكمات على المتشابهات جدا ناجح، جدا مهم، سواء لنا أو للناس في مجال التبليغ غير التبليغ. لو شفتوا مثلا شاب غير شاب مبتلى شبهات الجبر بعضها يعني معضلة عند البعض، أنت قبل لا تحاول جواب ركزوا على المحكمات، خلي يصير المحكمات عنده شوي قوية، بعد هو يعني نفسه ما يقبل، ما تقبل نفسيته أن يترك هذه المحكمات ويأخذ المتشابهات، سواء الشبهات النظرية أو الشبهات النقلية. إن شاء الله سنة.